الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وهذه الرواية بظاهرها مناف لحكم العيب من الرد أو العرش، وتوجيهها بما يطابق القواعد مشكل. كان الكلام في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرا، فوجد فيها ربا، فخاصمه إلى علي عليه السلام، فقال له علي عليه السلام: لك بكيل الرب سمنا. فقال له الرجل: إنما بعته منه حكرة. فقال له علي عليه السلام: إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا. هذه الرواية مخالفة لظاهر حكم العيب. درسنا في خيار العيب أنه إذا ثبت العيب في المبيع فالمشتري مخير بين رد المبيع المعيب أو إبقاء المبيع المعيب مع المطالبة بالأرش. في هذه الرواية أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين لم يكن للمشتري إما أن ترد السمن وتسترجع أمواله، أو تبقي هذا السمن الذي فيه ربان وتأخذ الأرش، وهو مقدار التفاوت بين السمن الخالص وبين السمن الذي فيه رب. أمير المؤمنين لم يقل هذا. أمير المؤمنين حكم بلزوم البيع مع المطالبة بسمن بمقدار كيل الرب. هذا مخالف للقواعد، من أن المشتري مخير بين الرد والمطالبة بالأرش إذا ثبت العيب. هنا قد توجد تخريجات، ذكرنا في الدرس السابق تخريجين، لكن هذه التخريجات مشكلة. التخريج الأول قلنا ماذا في التخريج الأول؟ قلنا إن هذه المعاملة حينما قال أمير المؤمنين يأتي بسمن بمقدار الربع، المراد أن هذا هو مقدار الأرش، وهذا مشكل لأنه مقدار الربع زيتان ليس بالضرورة دائما يكون هو مقدار الأرش. التخريج الثاني أن المعاملة وقعت على مبيع كلي، في مقام التطبيق جاء بزيت فيه رب، وبالتالي بما أن هذا الزيت ناقص بمقدار الرب يستبدل مقدار كيل الرب يستبدل زيته. واضح ولا؟ هذا أيضا مخالف، لأن ظاهر الرواية قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكر، باعها جملة. ظاهر الرواية ان المعاملة خارجية جزئية. لذلك يقول الشيخ الأنصاري: وهذه الرواية بظاهرها، ما هو ظاهرها؟ ان يعطي البائع المشتري زيتا بمقدار الربع بظاهرها مناف لحكم العيب. ما هو حكمه من التخير بين الرد أو العرش؟ وتوجيهها الرواية بما يطابق القواعد مشكلة. ما هو الذي يطابق القواعد؟ واحد، أن نحمل الزيت المسترد على أنه عرش. اثنين، على أن المعاملة وقعت على الكل فالمعاملة صحيحة، الخلل في المصداق. مشكلة يعني، لماذا مشكل؟ خلاص ظاهر الرواية. بعد مولانا أحيانا نستشكل في أصل الحكم بصحة البيع. من قال أن البيع صحيح ولازم؟ خصوصا لو كان الرب كثيرا وعلم بمقداره، هنا تبطل المعاملة. لماذا؟ للجهل بمقدار المبيع. أنت ما تعلم كم مقدار الزيت وما تعلم كم مقدار الروب، فأصل المعاملة مشكل. قال: وربما استشكل في أصل الحكم بصحة البيع، يعني بلزوم البيع، لو كان كثيرا، يعني لو كان الرب كثيرا وعلم. لماذا؟ يعني علم مقدار الرب لكن لم يعلم مقدار الزيت، للجهل بمقدار المبيع. الزيت المبيع كان غير معلوم فالمعاملة باطلة عاطلة. إشكال. الآن دفع دخل المقدم. ورد عندنا وهذا موجود، هذا عليه إجماع في الفتاوى، أنه يجوز بيع الظرف مع المظروف. يلا، هذا سطل لبن، هذا سطل حليب، يبيعك الظرف بالمظروف. انت ما تدري اصلا هذا السطل كم وزنه وهذا اللبن او الحليب كم وزنه. اجمع الفقهاء على صحة المعاملة، وبالتالي كما التزم ان الجهالة في بيع الظرف والمظروف لا تضر، كذلك الجهالة في بيع الزيت المخلوط بالرب أيضا لا تضر. الجواب، لاحظ الجواب، هذا إشكال، هذا دخل المقدر. جوابه: أولا، الجهالة توجب بطلان المعاملة، خرجنا عنها في موارد لدليل. من هذه الأدلة الإجماع في مورد الظرف والمظروف. خارج هذا المورد بيع الظرف والمظروف كمورد بحثنا بيع الزيت بالرب، هذا خارج الإجماع، لا دليل على صحته. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: في بيع الظرف والمظروف، الظرف وهو السطل له مالية وله فائدة، والمظروف وهو اللبن والحليب أيضا له مالية وله فائدة، اثنين لهم مالية، لذلك حكموا بصحة المعاملة. لكن في مورد بحثنا الزيت إليه مالية، أما الرب ليس له مالية، هذا خارج عن المورد تخصصا. لذلك في نفس مورد الظرف والمظروف، لو باع والله هذه خلية عسل، باعك الألواح، يوزن الألواح بالخلية، هذه الألواح لها قيمة مالية خشبية، وخلية العسل أيضا لها مالية. لكن يا أخي في مورد بحثنا، خلنا في نفس الخلية، لو اتضح أن في الخلية حجرة وهذا الحجرة لها وزن، المعاملة تكون صحيحة لو باطلة؟ تكون باطلة، لأن يصير مقدار خلية العسل وزن خلية العسل غير معلوم، لأننا نجهل وزن هذه الحجرة، وهذه الحجرة لا مالية لها. وهكذا في سطل اللبن والحليب، لو اتضح أن فيها حجرة أو صخرة، واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. قال: وكفاية معرفة وزن السمن بظروفه، يعني كما في بيع الظرف والمظروف، يعني بيع السمن بظرفه، بيع الظرف بمظروفه وهو السمن، ومو معلوم كم وزن السمن وكم وزن الظرف. يقول: وكفاية معرفة وزن السمن بظروفه. المهم أنت تعرف وزن المجموع الكلي للظرف والمظروف، هذه خارجة بالإجماع كما تقدم في الجزء الرابع صفحة 321-322 في كتاب البيع. إذن خرجت بالإجماع، يعني والإجماع لا يشمل مورد بحثنا وهو اختلاط السم بالدردي أو الرب. تخريج الثاني: أو مفروضة، يعني لاحظ ومفروضة، يعني وكفاية معرفة وزن السمن بظروفه مفروضة في صورة انضمام الظرف المفقود هنا، يعني انضم المظروف وهو السمن الحليب والظرف الذي له مالية. هذا الظرف الذي له مالية مفقود هنا، يعني في مورد بحثنا، وهو الزيت المخلوط بالرب. ذلك قال: أو مفروضة، يعني كفاية معرفة الوزن مفروضة في صورة انضمام الظرف، يعني الظرف الذي له مالية. هذا الظرف مفقود هنا في بحثنا وهو الزيت المخلوط بالرب. يقول: لأن الدردي غير متمول، بينما الظرف متمول. واضح إن شاء الله. شيخنا الأنصاري ماذا تقول في هذه المسألة؟ يقول: الأولى التفريق بين صورتين، والصورة الثانية فيها ثلاث بل أربع شقوق، أربع صور. الصورة الأولى أن نلتزم أن الزيت، أن الدردي أفاد نقص في الزيت في الوصف والكم. في الوصف قالوا زيت معيوب، وصفوا بأنه معيوب. تقول: هذا زيت معيوب بالدردي، هذا زيت معيوب بالرب، هذا زيت معيوب بالثفل. صرنا نتكلم بعد كلمات مال اللغة القديمة، واضح إن شاء الله. هذا الصفة، هذا نقص في الصفة، عيب أوصفته بأنه معيوب. وبعد هذا العيب أفضى إلى النقص. بعد هذا إذا زيت فيه ثفل أو دردي أو فيه رب، يعني مو كل زيت، افترض ثلاثة أربعة زيت أو أربعة خماسة زيت، وربع أو خمسة أو ثلثة رب أو ثفل أو دردي. يا أخي يا أخي، إذا رجع النقص إلى الصفة لا إلى الكام، وإن كان يؤثر على الكام، لكن يسلط الضوء على الصفة. مثل ماذا؟ مثل الذهب المغشوش. الذهب ما يخلونه خالص، ليش ما يخلونه خالص؟ إذا الذهب يصير خالص يصير طي عليه، يتكسر يتخفص، لازم يخلون فيه مقدار من النحاس. لذلك شوف ذهب عيار 18، ذهب عيار 21، ذهب عيار 24. بحرين مشهورة بالذهب، المشهور فيها عيار 24، لكن هنا في إيران عيار 18. عيار 21 24 قليل تحصل بحرين، لأن عيار 28 يحتاج إلى صايغ ماهر بحيث هاي نحتاته ما تخفز وما تكسر الذهب. هذا الذهب يباع له ما يباع؟ نعم يباع. مغشوش لو مو مغشوش؟ نعم مغشوش. في نقص في الذهب لو لا؟ نعم فيه نقص، لكن كأنه ما في نقص. واضح ولا؟ هنا راجع العيب إلى الصفة. واضح ولا؟ إذا رجع إلى الصفة هذا نقول هنا بالتفصيل، هناك معتاد وهناك زائد على المعتاد. فإذا معتاد مثل عيار 18 عيار 21 عيار 24 تصح المعاملة، إذا غير معتاد عيار 5 خيار عيار 10 يا أخي يعني هذا نحاس مشمم بالذهب. واضح ولا؟ إذا صار معيوب زائد في هذه الحالة يكون مخير بين الرد وبين الآخر. هذا تمام الكلام في الشق الأول. ما هو الشق الأول؟ إذا رجع العيب إلى الصفة، وإن كانت الصفة توجب نقص الكام، هنا نقول بالتفصيل هذا العيب إما زائد عن المعتاد أو غير زائد عن المعتاد. إذا وفق المعتاد تصح المعاملة، إذا زاد عن المعتاد يخير بين الرد أو الآخر. ثم تأتي المسألة الثانية، إذا كان الغش يرجع إلى ماذا؟ إذا كان هذا الرب يرجع إلى نقص الكام، هنا توجد ثلاث صور ثلاث شقوق بل أربع نتكلم عنها تباعا. نقرأ هذا المقدار. قال: والأولى أن يقال إن وجود الدردي إن أفاد نقصا في الزيت من حيث الوصف، يعني وصف الزيت بأنه معيوب، تقول هذا زيت معيوب، هذا زيت موصوف بالعيب. وإن أفضى بعد التخليص إلى نقص الكم، الآن هذا الزيت إذا تخلص من هذه الشوائب يؤدي إلى نقص الكم، يصير الزيت قليل. مثل الذهب إذا تشيل شوائب النحاس ما يصير كيلو، واضح ولا؟ يصير كيلو إلا كذا جرام. يقول وين أفضى بعد التخليص، يعني وين أفضى الزيت بعد التخليص من الدردي إلى نقص الكم، يصير الكم ناقص. نظير مثل الغش في الذهب، الذهب مغشوش بغيره وهو النحاس. يقول كائن هنا تفصيل، كان الزائد منه على المعتاد عيبا وإن أفرط في الكثرة هذا عيب، ولا إشكال في صحة البيع حينئذ لأن المبيع زيت وإن كان معيوبا، وعليه يحمل ما في التحرير من أن الدردي، تحرير العلامة الحلي، من أن الدردي في الزيت والبذر، يعني في زيت بذر الكتان، عيب موجب للرد أو الآخر. وعليه يعني ماذا؟ يعني وعلى أن وجود الدردي إن أفاد نقصا في الزيت من حيث الوصف يحمل ما في التحرير، كلام العلامة في التحرير. الآن نأتي إلى الصورة الثانية، لم يفد إلا نقصا في الكام، واضح ولا؟ هذا الدردي يفيد نقص في الكام. هنا توجد ثلاث صور بل أربع صور. الصورة الأولى أن يبيع ما بالعكة بأجمعها مع المشاهدة والمعاينة، قال بعتك ما في هذه العكة من الزيت كل رطل بكذا، وظهر امتزاجه بغيره، الزيت ممتزج بغيره، ممتزج بماذا؟ بالدردي. هنا الظاهر صحة ماذا؟ الظاهر صحة البيع وعدم ثبوت الخيار. لماذا؟ لأنه اشترى الدبة بالأوباعها، اشترى جميع ما في هذه العكة، وما يضر الجهل بوزن الزيت. لماذا؟ لأنه يعلم بوزن الزيت مع الظرف. واضح ولا؟ وبالتالي لا يوجد عيب فلا يثبت خيار العيب، ولا يوجد تبعض صفقة إلا في حالة واحدة، إذا قلنا إطلاق العقد يحمل على أنه اشترط أن يكون جميع ما في العكة سمنان، وهذا مو بعيد ترى، فحينئذ يثبت خيار تبعض الصفقة، لأن اتضح اختلاط الشيء بغيره، اختلاط السمن بغيره وهو الرعب. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. نقرأ، يقول: وإن لم يفد إلا نقصا في الكم، يعني وإن لم يفد وجود الدردي إلا نقصا في الكم، فإن بيع، هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى من الشق الثاني. إذن الشق الأول والأولى أن يقال إن وجود الدردي نفى نقصا في الزيت من حيث الوصف. الشق الثاني: وإن لم يفد الدردي إلا نقصا في الكم، النقص في الكم له صور أربع، الصورة الأولى: فإن بيع ما في العكة الوعاء بعد وزنها مع العكة ومشاهدة شيء منه من الزيت، تكون أمارة على باقي شيء من الزيت، تكون أمارة وعلامة على باقي الزيت، وقال: بعتك ما في هذه العكة من الزيت كل رطل بكذا، فظهر امتزاجه، امتزاج الزيت بغيره. ما هو غيره؟ الدردي. يقول: الغير الموجب لتعيبه، هذه الغير صفة إلى غيره، غيره هذه الهاء ما هي صفتها؟ هذه غيره، الغير الموجب لتعيبه، يعني هذا غير الزيت لا يوجب تعيب الزيت، لا يوجب أن يكون الزيت معيبا، إذا ما أوجب أن يكون الزيت معيبا ما يثبت خيار العين، فالظاهر صحة البيع وعدم ثبوت الخيار أصلا. لماذا؟ لأنه المشتري اشترى السمن الموجود في هذه العكة الوعاء، ولا يقدح الجهل بوزنه، يعني بوزن الزيت دقيقا للعلم به مع الظار، يعني للعلم بوزن الزيت مع الظرف، يعني عالمة بوزن الظرف مع المضروب. والمفروض معرفة نوعه، معرفة نوع الزيت بملاحظة شيء منها بفتح رأس العكة. فتح قال له شو باوع عيني بس موها، تريد شعير، تريد حنطة، يبيعك حنطة ينطيك شعير، وتقول له هذه شعير مو حنطة، قال باوع عيني، هاي ها شوف زين، هاي هاي حنطة درجيك. واضح ولا؟ فلا عيب ولا تبعض صفقة، لا عيب، لأن هذه الشائبة لم توجب التعيب في مفروض المسألة، ولا تبعض صفقة إلا أن يقال إن إطلاق شراء ما في العكة من الزيت في قوة اشتراط كون ما عدا العكة سمنة. أنت تشتريت الظرف بالمظروف، ما اشتري هذا الظرف بلاستيك، هذا الظرف زجاج، والباقي عسل، الباقي زيت، فإذا تبين أن في رب هذا خلاف الاشتراط، فيلحق بما سيجيء في الصورة الثالثة من اشتراط كونه بمقدار خاص، يعني من اشتراط كون السمن بمقدار خاص. صورة ثالثة هكذا سيأتي، لو قال بعتك 11 رطل من الزيت، تبين 9 أرطال زيت و11 رطل رب، يصير خيار تبعض الصفقة. هنا نفس الشيء، بعتك 20 كيلو عسل، اتضح 15 كيلو عسل و5 كيلو شوائب، يثبت خيار تبعض الصفقة. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية باعه بعد معرفة وزن المجموع، قال بعتك ما في هذه العكة. ما الفارق بين هذه الصورة والأولى؟ الصورة الأولى شاهد فتح إليه رأس العكة باب العكة وقال عاين هذا السمن، هذه نوعيته. الصورة الثانية لا، الصورة الثانية بعتك ما في هذه العكة، تبين بعضه ماذا درديا، هنا يثبت ماذا خيارته بعض الصفقة. قال تلاحظ الصورة الثانية، وإن باعه بعد معرفة وزن المجموع بقوله بعتك ما في هذه العكة على أنها مثلا 10 كيلو، فتبين بعضه درديا، كيلو وين دردي وثمانية عسل زيت، صح البيع في الزيت مع خيار تبعض الصفقة، له أن يفسخ بخيار تبعض الصفقة لأن بعض الصفقة صار زيت وبعض الصفقة دردي. قال في التحرير، لو اشترى سمنا فوجد فيه يعني في السمن غيره غير السمن موطن بحثنا الدردي، تخير بين الرد، رد بعد هذا يعمل خيار تبعض الصفقة، وأخذ ما وجده من السمن بنسبة الثمن. مثالنا لو غيب 10 دينار وعشرة كيلو بعشرة دينار، تبين 8 كيلو سمن وكيلو وين ليس بسمن، إذن يدفع 8 دينار، لو مقدار العيب النصف يدفع نصف الثمن. جيد. الصورة الثالثة بينا، لو قال أنا بعتك ما في هذه العكة بحيث كل كيلو بدينار، هذا 11 كيلو، تبين لا 9 كيلو زيت وكيلو وين خرم برم، كيلو وين شنو دردي. في هذه الحالة يصح البيع ويكون للمشتري خيار تبعض الصفقة. ما الفرق بين الثانية والثالثة؟ الثانية قال بكل كيلو كذا، واضح ولا؟ الأولى لا، هذا اللي في العكة أنا بعتك إياها كل هذا بهالقد وزن كذا وبعته بهكذا قيمة. قال ولو باع ما في العكة، الصورة الثالثة، من الزيت على أنه كذا وكذا رطلان، 10 رطل ب10 دينار، فتبين نقصه عن هذا الوزن لوجود الدردي، تبين 8 كيلو 8 رطل وجود الدردي، صح البيع وكان للمشتري خيار تخلف الوصف أو الجزء على الخلاف المتقدم. متقدم لو باع صبرة قال بعتك هذه الصبرة، قلنا ما هي الصبرة؟ ما تجمع من الطعام مما يكال أو يوزن، هذه الصبرة أنا بعتك إياها بكذا، تبين أن بعض الصبرة ليس شعير، تماخذ صبرة من شعير أو صبرة من حنطة، تبين لا هذه الصبرة فيها شعير وفيها حنطة مخلوطة. هنا هذا الذي تبعض، أنت مشتري شعير حنطة، تبين بعض الشعير، هذا البعض اللي تخلف هل هو جزء المبيع أو هو وصف المبيع؟ أي مثل أجزاء الصلاة وشرائط الصلاة، أجزاء الصلاة ضمن مركب الصلاة مثل الركوع والسجود والقيام والقعود، وشرائط الصلاة خارج حقيقة الصلاة مثل القبلة والطهارة والاستقبال، واضح ولا؟ هذا خارج. فهنا نفس الشيء، هذا الآن الوصف المتخلف كيلو وين مقدار صبرة، هل هي عبارة عن أجزاء للمبيع قد انتفت أو صفة للمبيع قد انتفت؟ هذا خلاف. لذلك قال وكان للمشتري خيار تخلف الوصف، إذا قلنا أن الشرط وصف خارج حقيقة المركب، أو الجوز يعني، أو خيار تخلف الجوز إذا قلنا أنه جوز على الخلاف المتقدم في أن المتخلف في خيار التخلف هل هو الجوز أو الوصف. فيما لو باع الصبرة على أنها كذا وكذا، كذا كيلو كذا دينا، فظهر ناقصا، فظهرت الصبرة ناقصا. الصورة الرابعة والأخيرة، لو باع مع مشاهدته ممزوجا بما لا يتمول. شاف في الزيت صخرة لكن عجبه، خوش زيت زيتون حتى لو في حجارة أنا أخذه، عاصرين خوش معصرة، والزيت والزيتون هذا زيتون فلسطيني أو زيتون سوري درجة أولى، عجبه. في هذه الحالة لا يصح البيع لأنه ممزوج بما لا يتمول ولا يعرف المقدار. قال ولو باعه، هذه الصورة الرابعة، ولو باعه مع مشاهدته بما لا يتمول بحيث لا يعلم قدر خصوص الزيت فالظاهر عدم صحة البيع، وإن عرف وزن المجموع مع العكام. لماذا؟ لوجود أجنبي، وهو الصخرة مثلا الحجارة، لأن كفاية معرفة وزن الظرف والمظروف إنما هي من حيث الجهل الحاصل من اجتماعهما، يعني من اجتماع الظرف الذي له قيمة مالية والمظروف الذي له قيمة مالية، لا انضمام أجنبي لا مالية له كالحصاة والصخرة. يقول هكذا، لأن كفاية معرفة وزن الظرف والمظروف إنما هي من حيث الجهل الحاصل من اجتماعهما، يعني من اجتماع الظرف الذي له قيمة مالية والمظروف الذي له قيمة مالية، لا من انضمام، يعني وليس بسبب انضمام مجهول آخر غير قابل للبيع كالصخرة والحصى لا يتمول. لماذا غير قابل للبيع؟ لأنه لا مالية له. كما لو علم بوزن مجموع الظرف والمظروف لكن علم بوجود صخرة في الزيت مجهولة الوزن، ففي هذه الحالة يبطل للجهالة، جهالة وزن الصخرة التي لا مالية لها. هذا تمام الكلام في مسألة الثوب. مسألة تكلمنا عن المرام وقلنا المرض عيب، مطلق المرض عيب، وهناك أمراض أربعة لها خصوصية وهي عبارة عن أحداث السنة. أول واحد الجنون، يعني بعبارة أخرى المرض إذا حصل مرض العبد أو مرضت الأمة أو الدابة، إذا مرضت قبل العقد هذا عيب، بعد العقد وقبل القبض هذا عيب يوجب الفسخ، بعد العقد وبعد القبض وقبل انقضاء مدة الخيار هذا أيضا عيب، بعد انقضاء مدة الخيار هذا العيب لا يوجب، ليس في عهدة البائع في عهدة المشتري إلا أربعة عيوب، هذه إلى سنة كاملة. إذا تصير حتى بعد انقضاء مدة الخيار في ملك المشتري يحق للمشتري الرد. أول عيب الجنون، ثاني عيب البراس، ثالث عيب القرن، ورابع عيب الجذام، ومن بعض الروايات يستفاد الخامس وهو الإباق، وتكلمنا عنه في الدرس السابق. قال مسألة، قد عرفت أن مطلق المرض عيب، يعني يوجب التخيير بين الفسخ أو الأرش إذا حصل قبل انقضاء مدة الخيار، خصوصا الجنون والبرص والجذام والقران. الجنون واضح، البرص عبارة عن ماذا؟ تقيح وتقرح في بشرة الإنسان. الجذام عبارة عن تناثر اللحم. القرن عبارة عن عظم يوجد في مو في رحم المرأة، في فرج المرأة، يمنع من الإيلاد. ولكن تختص هذه الأربعة من بين العيوب بأنها لو حدثت إلى سنة من يوم العقد يثبت لأجلها التخير بين الرد والآرش. هذا هو المشهور، ويدل عليه ما استفيض، يعني الروايات المستفيضة عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام، هذه الروايات كلها عن الإمام الرضا. ففي رواية علي بن أسباط عنه عن الإمام الرضا، لذلك ورد في الروايات عالم آل محمد، اللهم صل على محمد. ففي رواية علي بن أسباط عنه عن الرضا في حديث خيار الثلاثة، إن أحداث السنة ترد بعد السنة. قلت وما أحداث السنة؟ قال الجنون والجذام والبرص والقرن، ذكر فيها الجذام. فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث يعني الأربعة أحدها فالحكم أن يرد على صاحبه وهو البائع إلى تمام السنة من يوم اشترى، لكن بعد سنة ويوم واحد ما يحق له يرد. رواية ثانية، وفي رواية ابن فضال المحكية عن الخصال، خصال الصدوق، يعني كتاب الخصال ما موجود عند الشيخ الأنصاري، حكي عن حاكي صاحب الوسائل، في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون والجذام والقران والبرص، هذه فيها أيضا الجذام. وفي رواية أخرى له عنه له يعني ابن فضال عنه عليه السلام عن الإمام الرضا قال: ترد الجارية من أربع خصال، من الجنون والجذام والبرص والقران والحدبة، هذه الخامسة صار، والحدبة كان خامسة، واضح ولا؟ في هذه الرواية صاحب الوسائل يشرح الحدبة، يبين أن ترى والقرن والحدبة هذا عطف بيان، يعني المراد بالحدبة القرن، ويبين أن هذا عظمة في الظهر والصدر. ثم يعلق الشيخ الأنصاري يقول: المعروف أن القرن هي نتوء وعظمة في الفرج، في فرج المرأة، في قبل المرأة. يقول هكذا في التهذيب، يعني في نسخة التهذيب، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، وفي الكافي: القرن الحدبة، إلا أنها هذه الحدبة تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر. انتهى ما في الكافي وموجود في الوسائل. الآن يعلق الشيخ الأنصاري يقول: ومراده، مراد صاحب الكافي، أن الحدب ليس خامسا لها، ليس عيبا خامسا، ليس خامسا لها يعني للعيوب، لأن القرن يرجع إلى حدب في الفرج. يقول: لكن المعروف أنه القرن عظم في الفرج كالسن يمنع الواط، مثل الضرس يمنع الواط، يمنع دخول القضية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذه الرواية الأخيرة أخذناها. هو في الصحيح عن محمد بن علي قيل وهو مجهول، وهو يعني محمد بن علي مجهول، من القائل؟ الشيخ يوسف البحراني في الحداق الجزء 19 صفحة 104، والسيد العامل في مفتاح الكرام الجزء الرابع صفحة 661. واحتمل بعض كونه الحلبي، كون محمد بن علي هو الحلبي. من هو هذا البعض؟ المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان الجزء الثامن صفحة 449، وصاحب الجواهر في جواهر الكلام جزء 23 صفحة 298. واحتمل بعض كونه الحلبي عنه عليه السلام عن إمام الرضا قال. الآن البحث الذي سيأتي ونأخذ إن شاء الله في الدرس القادم إذا رب العالمين أعطانا عمر، كيف نجمع بين هذه رواية محمد بن علي مع الروايات المتقدمة؟ الروايات المستفيضة كلها ذكرت أربعة: الجنون والجذام والبرص والقرن، واضح ولا؟ هذه الرواية أضافت شيء، يعني ذكرت الجنون والبرص والقرن وحذفت الجذام. قال: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والبرص والقرن، ما ذكرت الجذام. قال من الذي قال؟ محمد بن علي. قلت: وكيف يرد من أحداث؟ فقال الإمام الرضا عليه السلام: هذا أول السنة يعني المحرم، فإذا اشتريت مملوكا فحدث فيه هذه الخصال، يعني جنون أو برص أو قرن، ما بينك وبين ذي الحجة رددت على صاحبه، واضح ولا؟ على صاحب العبد وهو البائع. بعد ذلك هو محمد بن علي يسأل عن ماذا؟ يسأل عن الإباق، يعني صار الرابع الإباق. إذا نجمع هاي الروايات تصير العيوب خمسة: الجنون والجذام والبرص والقرن والإبام. يقول: وهذه الرواية لم يذكر فيها الجذام مع ورودها في مقام التحديد والضبط لهذه الأمور. الإمام في مقام الضبط، لأن يرد المملوك من أحداث السلامين من 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 بيانيه في مقام التحديد والضبط لهذه الأمور، فيمكن أن يدعى معارضتها، يعني معارضة رواية محمد بن علي لباقي الأخبار المتقدمة. يبقى الكلام كيف نجمع بين رواية محمد بن علي التي ذكرت الإباق مكان الجذام، وبين الروايات المستفيضة المتقدمة التي ذكرت أن الرابع هو الجذام. ومن هنا استشكل المحقق الأردبيلي في الجذام يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.